نحن ثم تبارك وتعالى أولا وآخرا ودائما وأبدا على هذا التوفيق لمثل هذه اللقاءات مع إخواننا التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونزولا عند رغبة إخواني وقد طلبوا كلمة لهذه المناسبة، يعني بمناسبة هذه الزيارة وهذا اللقاء، ومن خلال ما سمعت من بعض أسئلة إخوانكم في البيت الأول، يعني رأيت أن تكون الكلمة نصيحة تتعلق بالمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم السلفي الذي ميزه الله تبارك وتعالى باتباعه لهذا المنهج القويم، المنهج الذي أساسه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة الكرام. ومما أصله لنا أئمتنا من سلفنا أصل عظيم في باب الطلب، ألا وهو القول المعروف المنسوب إلى إمام التابعين محمد بن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا أصل عظيم، وهو منهج لطلب العلم على المنهج السوي، وطلب العلم لا شك ولا ريب أصل من أصول منهجنا، وهو من أجل القربات وأعظم الطاعات عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا جعل هذا العلم إمام العمل وسابقه في كل شيء، ولهذا بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه من كتاب العلم أو في كتاب العلم من صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، لا بد أن يكون سابقا له. والله جل وعلا كما تعبدنا بالغاية التي من أجلها خلقنا، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تبارك وتعالى كذلك يريد منا أن نعبده كما شرع، وكما شرعه لنا هو عين ما بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام من خلال سنته، من خلال سنته سواء كانت القولية أو الفعلية أو الإقرارية، ما تعلق بأمور العبادات أو المعاملات أو الأخلاق والسلوك والآداب، كل هذا ينبغي لنا أن نأخذه عن نبينا عليه الصلاة والسلام ونتعلم. وقد اجتهد أئمة الإسلام من لدن أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا في جمع هذا العلم وتجليته وبيانه والدعوة إليه، وجهد علمائنا وأئمتنا ينصب ابتلاء على هذا الأصل العظيم الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى فيه، وأعطى لأصحابه المنزلة العظمى والدرجة الكبرى. يكفيهم فضلا وشرفا أنهم أسعد الناس بتركة النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه أنه قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء ورثوا منهم هذا العلم. الأنبياء لم يورثوا الدنانير ولا الدراهم، ولكن ورثوا العلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلم ابتداء وأساسا فريضة من الفرائض تعبدنا الله عز وجل بها. هذه الفريضة يستقيم الناس عليها ويسعدون بثمراتها ونتائجها إذا ساروا فيها على المنهج السوي. والمنهج السوي يتمثل في مسائل عديدة متعلقة بهذا الأمر، يتمثل في طريقة الأخذ، يتمثل في مصادر الأخذ. وهذه القاعدة إن شئنا أن نسميها قاعدة وهي كذلك، أو هذا الأثر السلفي المبارك الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إن هذا العلم دين، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. العلم عبادة من العبادات وقربة من القربات، لقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك. يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالعلم، يأمره بأشرف علم على الإطلاق وهو العلم بالله جل وعلا. وهذه من المسائل المتعلقة بهذا الباب، معرفة الأولى فالأولى في العلوم والفنون، وشرف العلم كما يقال بشرف المعلوم. ولهذا لا ولم يكون أشرف من علم العبد بربه تبارك وتعالى، وهو مأمور بذلك. إن هذا العلم دين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما دام أن المسلم مطالب بتحقيق العبودية لله، بل عبوديته لربه جل وعلا هي الغاية من خلقه، كان لزاما عليه أن يعرف كيف لا يعبد بالأهواء ولا يعبد بما يشاؤه الناس، إنما يعبد ربنا تبارك وتعالى بما أراده هو وشرعه هو تبارك وتعالى لعباده. فما دام أن العبد مأمور بتحقيق العبادة، فلا بد له أن يعبده على الطريقة التي ارتضاها هو لعباده وبينها نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن باب ما لا يتم الواجب به فهو هو واجب، ولا يستطيع المرء أو المسلم أن يعبد الله إلا بمعرفة الطريقة الصحيحة للعبادة، كانت هذه المعرفة واجبة عليه. إن هذا العلم دين، كذلك لأنه متعلق بأصوله الأساسية، وأصلي الدين هما كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: فلينظر أحدكم، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وهذه هي القاعدة التي أراد بيانها هذا الإمام. وإن كان هذا الأثر أو هذا القول قد سبق إليه وقاله قبله من الصحابة، وينسب هذا إلى عدد منهم، وقاله من أقرانه من الأئمة، وقاله من بعده كذلك، ينسب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله وإلى غيره، في أمر معرفة من يرجع إليهم في أخذ هذا العلم. وهذا لما وقعت الفتنة في الأمة في الزمن الأول، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسألون عن الرجال، لأن الأصل فيهم كلهم على كلمة سواء. قالوا لما وقعت الفتنة أصبحوا يقولون: سموا لنا رجالكم ليميزوا بين الموثوق به، الموثوق بعقيدته وبعلمه، من غيره، ممن لا ينصحون بالأخذ عنه أو بالرواية لحديثه أو ما إلى ذلك، كما يؤثر عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال أنه عرف من الأئمة الشيء الكثير، وكان منهم من كان لو استؤمن على خزائنه لكان أمينا، ولكن لم يروي عنهم حديثا واحدا. لما؟ لأن في هذا الباب ينبغي أن تتوفر في من يؤخذ عنه هذا العلم تلك الشروط التي وضعها أهل العلم، الشروط المتعلقة بأهل الرواية وبأئمة الحديث. فقوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، متعلق بهذا الأمر، متعلق بالسلامة في أمر الدين من أن تشوبه شائبة أو أن يتأثر بفتنة. وهذه الفتن من أسباب التأثر بها من يروج لها أو يدعو إليها ممن قد تلوث بشيء منها. وهذا كان في الزمن الأول، وكان المنهج القويم للسلامة من تلك المفاسد، والمنهج القويم في التحذير من أصحاب العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة. والأمر يبقى كذلك ما دامت الأمة ملتزمة بمثل هذه الأصول وسائرة على هذا المنهج القوي، هذا المنهج الذي لا بد لأصحابه أن يتعرفوا على رجالهم وأن يرجعوا إلى علمائهم الذين يدلونهم على الخير ويأمرونهم به فكان الأمر أن يتعرف الطالب على كل من يأخذ عنه، يعرف عقيدته ويعرف منهجه، وهذا بشهادة العارفين. يعني هذا نرجع فيه إلى علمائنا، إلى من نثق بعلمه وبدينه وبمنهجه. وهذه الطريقة من كانت وابتدأت من لدن سلف هذه الأمة، وهي باقية إلى يومنا هذا، باقية إلى يومنا هذا. أننا لا نأخذ عن كل من هب ودب. والناس فتن بعضهم ببعض، وكما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. والفتنة أشد الفتن في هذا الباب أن يتأثر المرء بغيره في أمر دينه، وأن يفتن في عقيدته ومنهجه. وأول أسباب هذه الفتنة هي الرجوع إلى من لا يجوز له الرجوع إليه، وأخذ العلم عمن لا ينبغي له أن يأخذ عنه العلم. ولهذا كان تحذير العلماء من أصحاب الطرائق البدعية كلها، التحذير من أصحابها ومن علمائها، التحذير من مجالستهم، والتحذير من كتبهم أن لا ينظر إلى شيء منها، ومن مجالستهم حتى لا يجلس إلى أحد منهم. فإذا كان هذا الأمر وصار الناس على هذا الأصل، يعني حققوا كما يقال صمام الأمان في هذا الأمر الذي هو من أخطر الأمور، وخاصة في هذا الزمن. انظر إلى من فتن في هذا الزمان بأولئك المفتونين في دينهم، ممن أخذ أو نظر أو تعلق بكتب المنحرفين، كمن نظر في كتب سيد قطب الذي كانت فتنته على شباب هذه الأمة عظيمة وشديدة، ودخل التكفير في أوساطهم بسبب كتبهم. لو أن هؤلاء الشباب نشأوا في باب العلم نشأة سوية، وعملوا بمثل هذه القواعد الذهبية، ونظروا عمن يأخذون دينهم، وسألوا عن هذا الرجل، وعلموا أنه ما تعلم العلوم الشرعية ولا عرف بمجالسة العلماء والتربع في مجالسهم، ولا عرفت له نسبة لعالم من العلماء الربانيين الذين كانوا في زمانه، ولو سألوا عن عقيدته لوجدوا أن الرجل منحرف في عقيدته وجامع في عقيدته بين الشر كله، في عقيدته لوثة الخوارج، وفي عقيدته لوثة الجهمية، وفي عقيدته لوثة الرافضة الشيعة بطعنه في بعض الصحابة، وهلم جرا. فلو حققوا هذا الأمر تبينوا أمرهم، ما كانوا لينظروا في كتبه ولا ليتأثروا بمنهجه بعد ذلك. والعينات من هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا أصحاب هذا المنهج في هذا الزمان الناس تظنهم غرباء، وأنهم أتوا بشيء كأنه غير معروف في منهج هذه الأمة. ونحن نسمع ونقرأ لأئمتنا مثل هذا الكلام ومثل هذا التأصيل لهذا المنهج والسير فيه والدعوة إليه. وعمليا كان السلف يسيرون على هذا، يسيرون على هذا حتى لأنفسهم. أئمة يأتيه المبتدع يسأله أن يجلس عنده أو معه فلا يأذن له ولا يجالسه، هذا إمام. الإمام الشعبي يأتيه ذاك المبتدع ويسأله ساعة فيجيب عليه رحمة الله ولا نصف ساعة، والآخر يأتيه يريد أن يناقشه أو يجادله في مسألة من المسائل فيقول له عليه رحمة الله اذهب أو ابحث عن غيري، فأنا على يقين من ديني، أنا لست شاك في أمر ديني، لأن ميزة أهل الحق أنهم على يقين من أمرهم، وميزة أهل الباطل أنهم في شك من أمرهم. ولهذا يعني أنصح إخواني في هذا الباب أن يحافظوا على مثل هذه الأصول، وأن يرتبطوا دائما وأبدا بعلمائهم العلماء الربانيين، وقبل ذلك أن يتعرفوا على علمائهم وأئمتهم حتى يسلموا من مثل هذه الفتن وما أكثرها في هذا الزمان. والله تبارك وتعالى أعلم.